السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل تدبرنا لكلام ربنا سبحانه وتعالى من خلال تفسير الجزء الأخير من القرآن في كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للإمام المفسر المتفنن عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا مع سورة النبأ، ونقرأ اليوم إن شاء الله عز وجل المقطع الأخير منها، ثم نشرحه شرحا إجماليا موضوعيا، ثم نعود إلى التفسير التفصيلي ونقرأ ما سطره الشيخ رحمه الله عز وجل ونعلق عليه. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا المقطع الأخير من هذه السورة العظيمة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
نعم معاشر الفضلاء، تقدم معنا أن الناس في يوم الفصل منهم شقي ومنهم سعيد، وأن ربنا سبحانه وتعالى بدأ ببيان حال حال الأشقياء الطاغين، لأن الحديث من أول السورة عنهم ومعهم، فبدأ الله عز وجل ببيان حالهم، ثم بين الله عز وجل حال السعداء في ذلك اليوم، فأخبر سبحانه أن للمتقين الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله حاجزا ووقاية، حيث آمنوا بالله ربا فاتقوه، وآمنوا بأن هناك يوما يرجعون فيه إلى الله سبحانه وتعالى فاتقوه، وآمنوا بعذاب الله سبحانه وتعالى فاتقوه بفعل الواجبات ما استطاعوا، وترك المحرمات والإكثار من المستحبات والتنزه عن المكروهات، مع التوبة وملازمة الاستغفار، فجعلوا بذلك بينهم وبين عذاب الله وقاية. أخبر الله عز وجل أن لهم الفوز الكبير العظيم الكريم، وذلك بحصول أعلى المرغوبات واندفاع أكبر المكروهات، بدخولهم الجنة وبسلامتهم من عذاب ربهم سبحانه وتعالى. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، والجنة مكان الفوز العظيم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها رضوان من الله لا سخط بعده، ورضوان من الله أكبر، وفيها الزيادة العظمى والنعمة الكبرى بالنظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى. فكانت تقواهم سببا لنيلهم هذا المفاز العظيم بفضل الله عز وجل. ولهم في هذا المكان، في مكان الفوز، بساتين كثيرة جامعة لأشجار كثيرة طيبة الثمار، لا مقطوعة في وقت ولا ممنوعة، بل هي قريبة دانية. وتلكم البساتين مسورة لأصحابها ومحاطة بحيث يختص بها أصحابها، لا يشاركهم غيرهم فيها. ولهم كروم الأعناب، كروم العنب، وقد خصت الأعناب مع أنها من البساتين لشرف العنب وعظيم اللذة بالكروم، فالتمتع بكروم العنب أعظم، وثمار العنب أطيب وأكرم. وقال بعض أهل العلم بل خصت الأعناب لأن لهم زيادة على تلك البساتين هي كروم العنب، فلأصحاب الجنة بساتين محوطة وأحدقت بها الحيطان، ولهم فوق هذا كروم العنب يتمتعون بها ويتنزهون فيها، فهي لهم متنزه. ولهم في هذا المفاز أزواج مطهرة حسان، فيهن من الجمال ما لا يمكن وصفه، ومن الحسن ما لا يدرك إلا النظر إليه والتمتع به. فلهم زوجات كواعب قد نهدت أفداؤهن واشتدت واستدارت فليست مائلة متدلية، وذلك لشبابهن ونضارتهن وجمالهن، ومع ذلك فهن أتراب في سن متقاربة أو سن واحدة. جميع النساء في الجنة في سن 33، سواء من كن من نساء الدنيا المؤمنات اللاتي يدخلن الجنة فإنهن جميعا يصرن في هذا السن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عجوز. وكذلك الحور العين التي خلقهن الله عز وجل للرجال في الجنة كلهن في سن متقاربة أو سن واحدة. في هذا السن الذي هو في غاية النضارة والشباب، ومع هذه المتعة وهذا النعيم فإن لهم شرابا طيبا مباركا باردا صافيا. لهم شراب من خمر لذة للشاربين، وماء عذب غير متغير بارد سائغ، ولبن رائق الطعم، وعسل مصفى، ولهم كؤوس من الشراب ممتلئة مترعة صافية. وهذه الكؤوس من كل هذا الشراب الذي ذكرناه، وقال بعض أهل العلم بل هي من الخمر خاصة، يتمتعون بهذا الشراب ويلتذون به. وهذه الجنة التي هي مكان الفوز مع ما فيها من هذا النعيم من المطعومات والمشروبات والزوجات الجميلات، فإن فيها طيب العشرة بين أهلها، ولا يطيب المكان إلا بطيب العشرة بين أهله. فأهلها لا حقد في قلوبهم ولا حسد في قلوبهم، بل جميعهم إخوان على سرر متقابلين. ومن طيب عشرتهم أنهم لا يقولون إلا الكلام الطيب، فأهل الجنة لا يسمعون فيها كلاما باطلا يؤذي أسماعهم، ولا يكذب بعضهم بعضا، بل إذا تكلم أحدهم تكلم بالخير الطيب، وإذا سمعه إخوانه صدقوه ولم يكذبوه. وذلك النعيم الذي أكرمهم الله عز وجل به إنما هو لما أسلفوه من الأعمال الصالحة في الدنيا، وهو ليس جزاء وفاقا ك كجزاء الطاغين، وإنما هو عطاء من الله بفضله، فهم يدخلون الجنة برحمة الله ويجازون في الجنة بأعمالهم فضلا من الله، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. وذلك العطاء من الله حساب يكفيهم ويقنعون به وتقر به أعينهم، فلا منغص في الجنة، وإنما يتفاضل الناس في الجنة في الكمال، ولا ينغص نعيم أهل الجنة شيء. وذلكم الجزاء الذي هو عطاء كاف لهم، إنما هو من الرب الكريم القوي المتين الذي يدبر السماوات والأرض وما بينهما ويربيها بالنعم، وهو سبحانه الرحمن الذي وسعت رحمته في الدنيا كل شيء، وأما في الآخرة فلا ينال رحمته إلا الموحدون، أما الكفار فلا نصيب لهم من الرحمة، والموحدون يوم القيامة لهم الرحمات العظمى، فيرحمهم الله عز وجل بالرحمة التي هي صفته سبحانه وتعالى. وفوق هذا يخلق لهم رحمات يرحمهم بها، فإن الله عز وجل خلق الرحمة المخلوقة وجعلها 100 جزء، وأنزل جزءا منها في الدنيا، فبهذا الجزء تتراحم الخلائق، وأمسك 99 جزءا يرحم بها عباده الموحدين يوم القيامة، بل إنها تكون يوم القيامة 100 جزء، لأن الجزء الذي أنزل في الدنيا يعود يوم القيامة إلى الأجزاء 99، فتصبح 100، وتلكم الرحمة كما قلنا يوم القيامة لا تكون إلا للموحدين. وفي ذلكم الموقف العظيم في يوم الفصل، لا يقدر أحد على مخاطبة الله عز وجل لا بالشفاعة ولا بالسؤال ولا بغير ذلك إلا بإذنه سبحانه وتعالى، حيث يقوم جبريل عليه السلام على هيئته التي خلقه الله عليها، له 600 جناح، ويسقط من جناحه تهاويل وعجائب الدر والياقوت، وتقوم معه بقية الملائكة الذين هم خلق كثير لا يحصي عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، يقومون في صفوف متراصة، يتمون الصف الأول فالأول، يجتمعون في ذلك اليوم العظيم المهيب صفوفا متراصين خاشعين لله سبحانه وتعالى، وهم في ذلك المقام. وبنو آدم أيضا لا يستطيعون الكلام بل تخشع الأصوات فلا يسمع إلا الهمس ولا يتكلم أحد إلا من أذن الله له. والمقصود بالكلام هنا الشفاعة، لا يتكلم أحد بالشفاعة إلا من أذن الله له. وقال صوابا بأن أثنى على الله سبحانه وتعالى، وكان قبل ذلك من القائلين بالصواب، أعني لا إله إلا الله، فلا يشفع يوم القيامة إلا موحد، ولا يشفع يوم القيامة إلا لموحد، إلا الشفاعة المستثناة التي يشفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يشفع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله لعمه أبي طالب ليخفف عنه العذاب، لا ليخرج من النار. وذلك اليوم الذي هو يوم الفصل هو الكائن المتحقق يقينا بلا شك في ذلك. فمن شاء منكم يا بني آدم فليتخذ في الدنيا بالعمل الصالح مرجعا حسنا ومنزلا كريما يوم القيامة، ولن يشاء أحد شيئا إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالمؤمن معاشر الفضلاء يتخذ لنفسه مآبا، وهذا المآب مرجع إلى الله. وقد لفت بعض العلماء النظر إلى لفتة عظيمة كريمة، وهي أن المؤمن في الدنيا يرجع العمل الصالح إلى الله، فلا يغتر بعمله ولا يمتن بعمله، وإنما إذا عمل العمل الصالح أرجعه إلى الله عز وجل وقال لولا الله ما فعلت كذا، لولا الله ما صليت، لولا الله ما صمت، لولا الله ما تصدقت، لولا الله ما بررت بأبوي، فيزداد شكرا ويزداد تواضعا لله ويزداد عبادة لله عز وجل، ثم يرجع بهذا العمل الصالح إلى ربه يوم القيامة كما أرجعه إلى ربه في الدنيا، فيكون له حسن المآب عند الله سبحانه وتعالى. ثم ختم الله الآيات ببيان أنه علمنا وأنذرنا وخوفنا من ذلك اليوم، من يوم الفصل وما فيه من الأهوال. وذلكم اليوم يوم قريب لأنه منتظر، وكل منتظر قريب، يوم ينظر المرء المؤمن ما قدمت يداه، فهو يرجو رحمة الله في ذلك اليوم بسبب ما قدمه من توحيد، ويخاف من عاقبة ذنوبه، فهو يوم القيامة ينظر ما قدمت يداه رجاء وخوفا. إذا تذكر توحيده وأعماله الصالحة وسعة رحمة الله عز وجل رجا ما عند الله، وإذا تذكر ذنوبه وإسرافه على نفسه خاف من عذاب الله. أما الكافر فإنه يائس من رحمة الله ولا ينتظر إلا عذاب الله، ولذلك يقول يا ليتني كنت ترابا. إذا رأى البهائم قد اقتص لبعضها من بعض ثم قال الله عز وجل لها كوني ترابا، قال يا ليتني كنت كالبهائم أصير ترابا. الكافر في الدنيا كالأنعام بل هو أضل، فإذا جاء يوم القيامة تمنى أن يكون كالبهائم ويصير ترابا، أو أنه يتمنى أنه لو لم يخلق أصلا فبقي ترابا، لأن أصل خلقة الإنسان من التراب. فالله عز وجل حذرنا وأنذرنا وأعلمنا ودلنا، فلا يهلك على الله إلا هالك. نعوذ بالله من سوء الحال، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة. ونقرأ ما ذكره الشيخ من تفسير ونعلق عليه. نعم.
قال الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا والسامعين،
آمين.
لما ذكر حال المجرمين ذكر مآل المتقين فقال إن للمتقين مفازا، أي الذين اتقوا سخط ربهم بالتمسك بطاعته والانكفاف عن معصيته، فلهم مفاز ومنجا وبعد عن النار.
نعم، المفاز أصله الفوز العظيم والفوز الكبير بحصول المرغوب واندفاع المكروه. تقول فزت، إذا ظفرت بما ترغب فيه أو اندفع عنك ما تخاف منه. فالمفاز هنا قال بعض أهل العلم هو الفوز بأعظم مرغوب، والسلامة من أعظم مخوف، وذلك بالسلامة من عذاب الله وبدخول الجنة. وقال بعض أهل العلم المفاز هو مكان الفوز وهو الجنة، وعلى هذا القول يكون المعنى إن للمتقين جنات، إن للمتقين جنات. وهذا كغالب اختلاف المفسرين من باب اختلاف التنوع لا من باب اختلاف التضاد. فالمفاز هو الفوز بأعلى المرغوبات والسلامة من أعظم المخوفات، وهو مكان الفوز وهو الجنة. نعم.
قال وفي ذلك المفاز لهم حدائق، وهي البساتين الجامعة لأصناف الأشجار الزاهية بالثمار التي تتفجر بين خلالها الأنهار، وخص العنب لشرفه وكثرته في تلك الحدائق.
نعم، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. حدائق يا إخوة يقول العلماء هذا بدل اشتمال، بدل اشتمال، يعني أن المفاز وهو الجنة مشتمل على نعيم عظيم، منه هذا المذكور حدائق. والحدائق كما قال الشيخ هي البساتين الكبيرة الجامعة لأصناف الأشجار المثمرة، ولا يسمى البستان حديقة إلا إذا كان محوطا، أي أحدقت به الحيطان. وسبب ذلك أن المؤمن في الجنة يختص بهذا النعيم، فيكون البستان له لا يشاركه فيه غيره. وأعنابا كما قلنا، المقصود بالأعناب الكروم، كروم العنب التي يكون فيها العنب. قال بعض أهل العلم الكروم في داخل الحدائق، هي نوع مما في الحدائق، وخص لشرفه، لأن كروم العنب مما يشرح الصدر، وهذا يدركه الإنسان في الدنيا. فإنك إذا دخلت مكانا فيه عرائش العنب وكروم العنب تتنعم بهذا المنظر، ولأن العنب ثمر طيب فخص بهذا. وقال بعض أهل العلم بل هذا خبر عن زيادة على الحدائق، فإنهم يعطون الحدائق وزيادة. ما هي الزيادة؟ هي كروم العنب يتنزهون فيها، يخرجون فيها للنزهة ويتمتعون بمرآها. نعم.
قال ولهم فيها زوجات على مطالب النفوس كواعب، وهي النواهد اللاتي لم تتكسر ثتيهن من شبابهن وقوتهن ونضارتهن.
نعم، وأصل الكلمة كاعب من الاستدارة، من الاستدارة، يعني أن أثداءهن قد استدارت واشتدت، فليست متهدلة ولا صغيرة، بل استدارت واشتدت، وذلك للشباب والنضارة. نعم.
قال والأتراب اللاتي على سن واحد متقارب، ومن عادة الأتراب أن يكن متآلفات متعاشرات.
وفي هذا متعة عظيمة للزوج، فإنهن يكن متآلفات، ليس بينهن غيرة ولا تفاوت، وهذا من النعيم الذي ينعم الله به على الأزواج في الجنة. نعم.
قال وذلك السن الذي يهن فيه 33 سنة، أعدل ما يكون من الشباب، وكأسا دهاقا، أي مملوءة من رحيق لذة للشاربين.
وكأسا، قال بعض أهل العلم لا يسمى الإناء كأسا إلا إذا كان ممتلئا، إلا إذا كان ممتلئا. ودهاقا يعني أنه ممتلئ متتابع لا ينقطع، صاف. وهل هذا من كل الشراب الذي في الجنة أو هو خاص بالخمر؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه من كل الشراب، وذهب بعض المفسرين إلى أنه من الخمر، لأن الكأس تسمى كأسا إذا كانت مملوءة خمرا، مملوءة خمرا. نعم.
لا يسمعون فيها لغوا، أي كلاما لا فائدة فيه.
نعم، يعني لا يسمعون فيها باطلا يؤذي الأسماع، لا يسمعون فيها باطلا يؤذي الأسماع. نعم.
ولا كذاب أي إثم.
هذا ما فسر به بعض العلماء الكذاب، قالوا كذاب لا يسمعون فيها لغوا أي باطلا، ولا كذاب أي لا يسمعون إثما. وقال بعض أهل العلم لا يكذب بعضهم بعضا، فهم لا يسمعون باطلا ولا يكذبون في قولهم، إن سمعوا سمعوا خيرا، وإن تكلموا تكلموا بصدق، وصدقهم إخوانهم، فلا يكذبون كلامهم ولا يشككون فيه. طيب، لا يسمعون فيها، الضمير يعود إلى ماذا؟ قال بعض المفسرين يعود إلى الجنة، أي لا يسمعون في الجنة باطلا ولا يكذب بعضهم بعضا. وقال بعض أهل العلم يعود إلى مجالس شرب الخمر، فإنهم لا يسمعون في مجالس شرب الخمر في الجنة باطلا ولا سبا ولا شتما ولا يكذب بعضهم بعضا. لماذا؟ لأن المعتاد في الدنيا أن مجالس شرب الخمر تكون مجالس لغو وسب وشتم وكلام فاحش، ويعتدي بعضهم على بعض بالألسنة وبالأيدي، ولكن هذا لا يكون في الجنة، لأن الخمر في الجنة متعة فقط، منافع لا مفاسد فيها. الخمر في الدنيا فيها منافع للناس وفيها إثم كبير عظيم، وإثمها أكبر من نفعها. أما في الآخرة فليس فيها إلا المنفعة، ليس فيها إلا اللذة، فلا تذهب العقول ولا تسبب شرا. وهذا كما قلنا من باب اختلاف التنوع، فهم لا يسمعون في الجنة لغوا ولا كذابا، ومن ذلك مجالس شرب الخمر، فإنهم لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جعلني الله وإياكم ووالدينا ومن نحب منهم. نعم.
كما قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، وإنما أعطاهم الله هذا الثواب الجزيل من فضله وإحسانه عطاء حسابا، أي بسبب أعمالهم التي وفقهم الله لها وجعلها سببا للوصول إلى كرامته.
نعم، هذا معنى جزاء، جزاء أي مجازاة على ما أسلفوا من الأعمال الصالحة، عطاء أي بفضل الله لا بعملهم، وإنما كان عملهم سببا لنيل فضل الله، فلن يدخل أحد الجنة بعمله، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما دخول الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن جزاء يعني مجازاة على أعمالهم التي أسلفوها في الدنيا، عطاء أي ذلك بفضل الله، فأعمالهم سبب لنيلهم فضل الله سبحانه وتعالى حسابا. قال بعض أهل العلم حسابا أي أن درجاتهم في الجنة بحسب أعمالهم في الدنيا، فالناس يدخلون الجنة بفضل الله ويتفاضلون فيها بحسب أعمالهم، فالدخول بفضل الله والدرجات بحسب الأعمال، والأعمال يجازي الله عليها الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء حسابا. قال بعض أهل العلم معناه كفاية، كما تقول الله حسبي أي الله يكفيني. إذا اعتدى عليك أحد قلت حسبي الله، يعني يكفيني الله شرك. فمعنى حسابا أنه يكفيهم وتقر به أعينهم، فلا يرى أحدهم أن في نعيمه نقصا، وإن كانت الجنة درجات لكن الذي في الدرجة الأدون يكفيه ما أعطاه الله من النعيم وتقر عينه به ولا ينغص عليه نعيمه أنه يرى غرفا من بعيد. إذن يا إخوة هذه مسألة جيد أن نفقهها، التفاضل في الجنة تفاضل في الكمال لا يستلزم نقصا، لا يستلزم نقصا. مثلا الأنبياء يفضل بعضهم بعضا، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لكن هذا التفاضل في الكمال لا يستلزم نقصا في رسول أبدا. ولذلك يقول العلماء التفضيل بين الأنبياء إن استلزم نقصا كان حراما. إذا قلت محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى عليه السلام وأنت تريد بهذا تنقص موسى عليه السلام هذا حرام. أما التفضيل بينهم في درجات الكمال فهذا جائز، فتقول محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء والرسل، نعم والله إنه خير الأنبياء والرسل. كذلك أهل الجنة يتفاضلون في الدرجات في الكمال، ولكن كل واحد منهم قد أعطي ما يكفيه وتقر به عينه. وكيف لا يكون كذلك وأقل من في الجنة له مثل الدنيا ومثلها 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 ومثلها؟ وهذا كما قلت مرارا من باب اختلاف التنوع، فكل هذه المعاني صحيحة لكلمة حسابا. نعم.
رب السماوات والأرض أي الذي أعطاهم هذه العطايا هو ربهم، رب السماوات والأرض الذي خلقها ودبرها
ورباها بالنعم. نعم.
الرحمن الذي رحمته وسعت كل شيء
في الدنيا، وأما الآخرة فالرحمة إنما هي للموحدين، وأما الكفار فليس لهم إلا العذاب والعياذ بالله.
فرباهم ورحمهم ولطف بهم حتى أدركوا ما أدركوا. ثم ذكر عظمته وملكه العظيم يوم القيامة، وأن جميع الخلق كلهم ساكتون ذلك اليوم لا يتكلمون،
فلا يسمع إلا الهمس من خوف الخليقة من الله ومن خشوعهم ورهبتهم من ربهم سبحانه وتعالى.
لا يتكلمون ولا يملكون منه خطابا إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، فلا يتكلم أحد إلا بهذين الشرطين: أن يأذن الله له في الكلام، وأن يكون ما تكلم به صوابا.
وقلنا إن هذا الثاني، أعني الكلام الثاني، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، هذا في الشفاعة، يعني في قول ربنا سبحانه وتعالى لا يملكون منه خطابا، هذا في كل الكلام إلا بإذنه. أما في قول الله لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، هذا في الشفاعة، فلا يشفع أحد إلا من أذن له الله سبحانه وتعالى وقال صوابا في شفاعته، وكان قد قال الصواب بالتوحيد قبل ذلك. فكما قلنا لا يشفع إلا موحد، ولا يشفع إلا لموحد، فالشفاعة ليس للكفار فيها نصيب، لا يشفعون ولا يشفع فيهم إلا الشفاعة المستثناة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
لأن ذلك اليوم هو الحق الذي لا يروج فيه الباطل ولا ينفع فيه الكذب.
ذلك اليوم هو الحق، أي المتحقق الواقع يقينا لا شك في ذلك، وليس فيه إلا الحق، ليس فيه إلا الحق. فذلك اليوم هو الحق المتحقق الواقع يقينا، ولا يكون فيه إلا الحق والعدل أو الفضل للمؤمنين. نعم،
قال: الذي لا يروج فيه الباطل ولا ينفع فيه الكذب. وفي ذلك اليوم يقوم الروح، وهو جبريل عليه السلام الذي هو أفضل الملائكة.
اختلف العلماء في المراد بالروح هنا، فذهب جماعة من المفسرين إلى أن الروح هو جبريل عليه السلام، وهو أشرف الملائكة، نزل به الروح الأمين. قالوا إذن الروح هو جبريل عليه السلام، لأنه هو الذي نزل بالقرآن، وهذا أرجح الأقوال. وقال بعض أهل العلم الروح هو ملك عظيم، هو أعظم المخلوقات بعد العرش، ولا أعرف دليلا صحيحا على هذا. وقال بعض المفسرين الروح هم بنو آدم، وقال بعض المفسرين الروح خلق يشبهون بني آدم وليسوا منهم، أي أن هيئتهم كهيئة بني آدم، ويأكلون ويشربون لكنهم ليسوا من بني آدم، فهم ليسوا ملائكة لأنهم يأكلون ويشربون وعلى هيئة بني آدم، وليسوا من بني آدم، وإنما خلق خلقهم الله لتعظيم ذلك اليوم، ولا أعرف دليلا على هذا. وقد بحثت طويلا عن أدلة لهذا فلم أظفر بشيء، لكن يذكر ذلك المفسرون، والأرجح والأصوب هو ما اختاره الشيخ، أن الروح هو جبريل عليه السلام. وذكر وخص هنا لشرفه، فيكون المذكور هنا يوم يقوم الروح والملائكة من باب ذكر العام بعد الخاص. وفي سورة القدر تنزل الملائكة والروح فيها، فيكون هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، من باب ذكر الخاص بعد العام. نعم.
والملائكة أيضا يقوم الجميع صفا خاضعين لله،
يقومون صفوفا يتمون الصف الأول فالأول، وذلك أن عددهم لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى، ويجتمعون في ذلك اليوم. إذا علمنا أن البيت المعمور يدخله في كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه، علمنا أن عدد الملائكة لا يمكن أن يحصى ولا يحصيه إلا الله، وأنهم خلق كثير، ومع ذلك يجتمعون في ذلك اليوم المهيب صفوفا يتمون الصف الأول فالأول. نعم.
لا يتكلمون إلا بإذنه، فلما رغب ورهب وبشر وأنذر قال: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي عملا وقدم صدق يرجع إليه يوم القيامة.
نعم. قال بعض أهل العلم مآبا أي طريقا موصلا إلى إرضاء الله، أي طريقا موصلا إلى إرضاء الله، وهو العمل الصالح. وقال بعض أهل العلم مآبا أي مرجعا حسنا ومنزلا كريما عند لقاء الله. وهذا كما قلنا مرارا من باب اختلاف التنوع، فكلاهما مراد هنا. نعم.
إنا أنذرناكم عذابا قريبا، لأنه قد أزف مقبلا، وكل ما هو آت فهو قريب.
وهذا معارضة لحال الكفار، فإن الكفار يرونه بعيدا، أي بعيد الوقوع وأنه لن يقع، فأخبر الله أنه قريب، لأنه منتظر، وكل منتظر قريب.
يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، أي هذا الذي يهمه ويفزع إليه، فلينظر في هذه الدار ما قدم لدار القرار.
نعم. وهذا المرء هنا قال بعض أهل العلم هو الكافر، وقال بعض المفسرين هو كل أحد سواء كان كافرا أو مؤمنا، وقال بعض المفسرين هو المؤمن. والحق أن إذا قلنا إن معنى ينظر أن ينتظر جزاء عمله راجيا وخائفا فهو المؤمن، لأن الكافر يائس من رحمة الله لا ينتظر إلا عذاب الله، وهذا أظهر، لأن الله عز وجل قابل بينهما يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، هذا ينظر ما قدمت يداه، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وإن قلنا معنى ينظر ما قدمت يداه أنه يرى أعماله التي قدمها في كتابه، فهو كل أحد سواء كان كافرا أو مؤمنا. وإن قلنا معنى ينظر ما قدمت يداه ينظر نظرة حسرة ويأس من الرحمة فهو الكافر. أنا ذكرت هذا لتعرفوا وجه كل قول، وجه قول من قال إنه الكافر، ووجه قول من قال إنه المؤمن، ووجه من قول من قال إنه كل أحد. والراجح فيما يظهر لي والله أعلم أنه المؤمن لما ذكرت. نعم.
فلينظر في هذه الدار ما قدم لدار القرار: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الآيات. فإن وجد خيرا فليحمد الله، وإن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولهذا كان الكفار يتمنون الموت من شدة الحسرة والندم. نسأل الله أن يعافينا من الكفر والشر كله، إنه جواد كريم.
ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. للمفسرين فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن الكافر إذا رأى البهائم بعد أن يقتص لبعضها من بعض تصير ترابا يتمنى لو كان كالبهائم، يقال له في ذلك الموقف: كنت رابا. ولن يكون ذلك. وقال بعض المفسرين معناها أن الكافر إذاك يتمنى لو بقي في قبره ترابا، لأن الإنسان إذا دفن تأكله الأرض إلا الملائكة ويبقى عجب الذنب فقط. فالكافر يتمنى لو بقي ترابا. ولا شك يا إخوة أن الكافر في قبره يقول: ربي لا تقم الساعة، مع أنه يعذب في القبر، مع أنه يعذب في قبره يقول: ربي لا تقم الساعة. فإذا كان يوم القيامة تمنى لو بقي في القبر، مع أنه والعياذ بالله كان معذبا في قبره، لكن لما يراه من شدة العذاب يوم القيامة يتمنى لو بقي في قبره. وقال بعض المفسرين معنى قول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني لم أخلق أصلا، يا ليتني بقيت ترابا أصلا، لأن أصل خلقة الإنسان أنه من تراب. وأقوى الأقوال هو الأول، أقوى الأقوال هو الأول، لكن لا تضاد بينها. فيمكن أن الكافر يتمنى كل هذا، فلا تدافع بينها. وبهذا نكون بحمد الله قد أنهينا تفسير هذه السورة، سورة النبأ. وهناك فوائد إيمانية وحكم علمية سنقف معها إن شاء الله عز وجل في أول الدرس القادم، قبل أن ننتقل إلى السورة التالية. وبهذا تدركون أيها الإخوة عظم علم التفسير وتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. فإنك بعد أن سمعت هذا التفسير لهذه السورة لو قرأتها ستجد في نفسك أمورا كثيرة جديدة ولذة لم تسبق إلى نفسك عند قراءة هذه السورة. ولذلك مما ينبغي أن يحرص عليه المؤمن أن يتدبر القرآن وأن يعرف معاني كلام الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك، وأن يجعلنا ممن يتدبرون كلامه. ولعلنا نقف هنا ونجيب عن شيء من أسئلة إخواننا. وقبل أن نجيب عن الأسئلة أخبر الإخوة أني سأتوقف عن هذا الدرس وعن درس العصر يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، خمسة أيام هذا الأسبوع فقط. أما يوم الاثنين فلأنه يوم الراحة، وأما بقية الأيام فلسفري. فلعل في هذا فرصة لإخواننا الذين يريدون الذهاب إلى مكة لأداء العمرة والبقاء يومين أو ثلاثة وكان الدرس يمنعهم من ذلك، فلعل في هذا فرصة لهم إن شاء الله. وأما في الأيام التالية إن شاء الله فلن ننقطع عن الدرس إلا في يوم الاثنين صباحا وعصرا إلى يوم 27 من الشهر إن شاء الله عز وجل. فأسأل الله لي ولكم العون، والله أعلم. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله عليكم. هذا يقول: ما هي الطريقة المثلى في
يعني يا إخوة، درس العصر اليوم قائم، ثم من الاثنين سأتوقف، يوم السبت فجرا سأجلس في هذا الكرسي وعصرا أجلس في كرسي المعتاد إن شاء الله عز وجل. نعم،
صلى الله عليكم. يقول: ما هي الطريقة المثلى للتدرج في علم التفسير؟
أولا يا إخوة، الطريقة المثلى في كل علم شرعي أن تأخذه سماعا على شيخ. كل علم شرعي ينبغي أن يؤخذ عن الأشياخ والعلماء المتمكنين من العلم الشرعي، وألا يعتمد الإنسان على الكتاب. لكن مع ذلك مما يعين مع الاستماع للشيخ أن يختار الإنسان كتابا مختصرا يقرأه، كهذا الكتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، حتى يفهم معاني القرآن فهما إجماليا، ثم ينتقل مثلا إلى تفسير ابن كثير. ومن مزايا تفسير ابن كثير أنه يجمع بين أقوال المفسرين، لأن أكثر أقوال المفسرين من باب اختلاف التنوع، كما أنه يعتمد على الآثار، ثم ينتقل إلى كتاب فتح القدير للشوكاني، وهو كتاب بديع في التفسير. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: نحبكم في الله، نريد منكم نصيحة لزوجة أرادت أن تطلق من زوجها من أجل أنه أراد أن يعدد وهو محتاج إلى ذلك.
أسأل الله أن يحبك ويحب سائر الإخوة. لا شك أن الطلاق شأنه عظيم، ولا ينبغي التساهل فيه والتلاعب به، ولا التساهل في أسبابه. ولا شك أن التعدد لمن يستطيع العدل الواجب مأذون فيه شرعا، ولا يجوز كراهيته ولا رده من حيث الحكم. أما كون المرأة تريد أن تنفرد بزوجها ولا تريد أن يشاركها غيرها من النساء فيه، فهذا ليس من رد حكم الله ولا تعاب به، ولكن لا يجوز لها أن تعتقد أنه جرم أو أنه ليس فيه عدل من حيث ذاته. فإذا عرف الرجل من نفسه أنه يستطيع العدل الواجب فإنه مأذون له في ذلك، وإذا كانت المرأة التي معه لا تكفيه للعفة وكان قادرا على النكاح فإنه يجب عليه أن يتزوج الثانية من أجل أن يعف نفسه، ولا يجوز لامرأته أن تمنعه من ذلك، ولا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق بسبب ذلك إلا إذا آل الأمر والعياذ بالله إلى أنها قد كرهت هذا الزوج وأصبحت لا تستطيع أن تعطيه حقوقه وأن تؤدي حق الله أو حقه الذي جعله الله له إليه، فإنها إذاك يجوز لها أن تطلب الطلاق لا من أجل أنه عدد، وإنما من أجل أنها كرهته حتى خافت من عذاب الله إن استمرت معه، لأنها لا تستطيع أن تعطيه حقه. وإني أنصح المؤمنات بالرضا بأمر الله والسعي لإرضاء الزوج وإعطائه حقه والصبر على هذا الأمر. نعم،
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: ما
هو المعلوم يا إخوة أن المرأة لا يجوز لها أن تطلب الطلاق من زوجها إلا لبأس، إلا بسبب شرعي أو بسبب أنها كرهته في نفسها حتى خافت أنها لا تعطيه حقوقه فتخاف من الله فتطلب الطلاق بسبب ذلك، وإلا فمن كبائر الذنوب ومن أسباب لعنة الله أن تطلب المرأة الطلاق من زوجها من غير بأس. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هو فضل الصلاة في الروضة وما الدليل عليه؟
فضل الصلاة في الروضة هو فضل الصلاة في المسجد، صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. طيب، هذا لكل المسجد، فما خصوصية الروضة؟ نقول خصوصية الروضة من جهتين: الجهة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بالفضل فقال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وأعدل أقوال العلماء أنها روضة حقيقية من رياض الجنة وليست حلق من حلق العلم كما ذهب إليه بعض أهل العلم. وهذا الخبر ليس لمجرد الخبر، فعلمنا أن أفضل ما في المسجد هو الروضة، ولا شك أن الصلاة في أفضل مكان في المسجد أفضل من غيرها من جهة المكان. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أنها مكان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهناك كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا لا يخالف في ذلك أحد، بينما بقية المسجد وقع فيه خلاف وإن كان ضعيفا. فمن هنا قال العلماء إن الصلاة في الروضة أفضل من الصلاة في بقية المسجد لهذين الوجهين، وهما وجهان ظاهران، إلا في الفرض إذا كان الإمام يصلي متقدما فإن الصلاة في الصف الأول أفضل من الصلاة في الروضة. أما اليوم وهم يصلون في الروضة فالصف الأول هو أفضل الصفوف، لكن هل الأفضل اليمين يمين الصف أو اليسار لأنه في الروضة؟ هذا محل اجتهاد. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يقول: هل يجوز دفع الزكاة لمن يريد إجراء عملية تركيب قدم اصطناعية وليس عنده مبلغ العملية؟
نعم، من قطعت رجله ويحتاج أن يركب طرفا صناعيا ولا يملك قيمة هذا الطرف فهو من أهل الزكاة ومن أولى الناس بالزكاة ويعطى من الزكاة. ولعل في هذا كفاية، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله أن نلتقي على خير، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.